قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 19 بعد 100: إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه على قسمين: أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه ينفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار، ويتفرع عليها مسائل: لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الإقرار، ومنها لو أوصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا، نص عليه أحمد، ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر، أو وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه أو لأحدهما بالدار وللآخر منافعها، ومنها لو وصى بثلثه لرجل وصى لآخر بمقدار منه. إذا وجدنا لفظا عاما، لفظا عام، واللفظ العام الذي يدخل فيه كل الأفراد، عندنا عموم وعندنا خصوص وعندنا مطلق ومقيد. العام يدخل فيه كل الأفراد، يعني كأنه بمثابة النكرة، لما تقول مثلا رجل، كل من يسمى رجل يدخل في كلمات رجل، وهذا العام. مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كلمة الإنسان هنا لفظ عام، فيدخل فيه كل ألفاظ، كل ما يطلق عليه إنسان يدخل فيه عموم هذه الآية، هذا معنى العام، كل دخل في هذا الاسم يدخل في العموم. أما المطلق والمقيد لا يدخل فيه إلا واحد، لكن تارة يكون هذا الواحد غير موصوف بصفة، وتارة يكون موصوف بصفة معينة، فنكون هنا نكون قيدنا. فتحرير رقبة في باب القتل، تحرير رقبة، كم سيحرر الشخص؟ رقبة واحدة. هل سيحرر الرقاب كلها؟ لا، لكن تحرير رقبة مثلا في الظهر، فتحرير رقبة من قبل يتماس مطلقة، هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة؟ نقول هنا سيحرر الرقبة، لكن في الآية مطلقة غير مقيدة. في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فالسابق كان تدخل فيها كل الرقاب لكن اشترطنا رقبة واحدة، أما هنا لا، قيدناها بالإيمان لنخرج غير المؤمنة، فلا نخرج إلا رقبة واحدة، لكن إما أن تكون مؤمنة في حال التقييد، أو مطلقة مؤمنة أو غير مؤمنة في حال غير التقييد. أما العام والخاص لا، العام كما ذكرت قبل قليل، كل من ينطبق عليها الاسم يدخل في العام، لكن إذا خصصناه سنأتي في بعض أفراد العام اللي كانوا يدخلون في هذا العام فسوف نخصصهم نخرجهم. والعصر إن الإنسان في خسر، كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا أخرجنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خصصناهم من العام بأي شيء؟ بأداة الاستثناء. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، كل الناس يجب عليهم حج البيت، هذا عام. خصصنا أن الوجوب بأي شيء؟ المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، هذا العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم، بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، قال موافق للأول، أعطي زيدا 100 ريال من هذه الزكاة، أعطي الفقراء هذا 1000، أعطيه الفقراء وزيد من الفقراء. وجدنا لفظا عاما الفقراء، يدخل فيه كل فقير. قد خص بعض أفراده زيد بحكم موافق للأول، بحكم موافق للأول أو مخالف له، هذه أعطيها الفقراء، فهل يقضى أي يحكم بخروج الخاص اللي هو زيد في المثال، بخروجه الخاص من العام وهو عموم الفقراء، فلا نعطيه في الأول لأنه خصه وأعطاه المئة، ولا نعطيه في الثاني وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه يعني يدخل في العموم فيتعارضان مع اختلاف الحكم، إذا اختلف الحكم حصل تعارض فيتعارضان مع اختلاف الحكم، وبتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه، تعدد سبب الاستحقاق، قال أعطه مئة، وقال أيضا أعطي الفقراء وزيد من الفقراء، أعطي الفقراء ألف، هل نعطيه أيضا مرة ثانية من هذا الألف لأنه داخل في باب الفقير، أو نقول حينما خصه خرج من العموم؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. قال هذا على قسمين، بدأ بالتفصيل، أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله كالآية التي ذكرتها قبل قليل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الوجوب خاص بالمستطيع، الخسر أو الخسارة خاصة بغير المؤمنين فيخرج المؤمنين من العموم، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا، سواء كان الحكم في الرجوع عنه، أوصى حينما مات وجدوا وصية لزيد 100 ريال من ثلثه، وفي الثلث قال هذا ثلثي للفقراء أو للفقراء من أقاربي وزيد من أقاربه، وأوصى له أيضا 100 ريال، سواء كان الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا، عرفنا أن الوصايا يمكن الرجوع عنها فلا تلزم إلا بالوفاة، أو لا يمكن كالإقرار، الإقرار لا والمقصود به أن يقر الشخص على نفسه بحق، حق للمخلوقين، الإقرار نوعان، حق للمخلوقين فهذا ليس فيه الرجوع، قال لزيد في ذمتي 1000 ريال ليس له الرجوع، يقول لزيد هذه السيارة لزيد ليس له الرجوع، فالإقرار في حق الخالق لا يمكن، في حق المخلوق لا يمكن الرجوع فيه، أما في حق الخالق فله الرجوع، أقر بشرب الخمر ثم رجع له الرجوع، لأن حقوق الخالق على المسامحة فتدرى الحدود بالشبهات بخلاف حق المخلوق. ماعز رضي الله تعالى عنه أتى مقرا فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله وأعاده كذلك الغامدية لأجل والله أعلم لأجل احتمال أنه يرجع، فلو رجع لم يؤخذه بإقراره، فالإقرار نوعان، والكلام على حقوق المخلوقين وليس على حقوق الخالق، إذن إقرار في حق الخالق يرجع له الرجوع يتبر الرجوع، أما في حق المخلوق فلا. لو قال هذه الدار وتفرع عليها مسائل، لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل ولم يدخل البيت في الإقرار، لو قال هذه الدار، هذه الدار ثم قال هذا البيت، يقصدون بالدار أي الحي، الدار الحي، ومثل هذا الحي أو هذه القرية كما قال ربنا عز وجل سأريكم دار الفاسقين، أي حي الفاسقين ومحلة الفاسقين، حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، ببناء المساجد في الدور ليس مقصود في داخل البيت، إنما هي في الأحياء كمسجدنا هذا، فالدار هنا يقصد بها الحي والمكان أو المحلة، اعترف أن هذا كله لزيد، هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت، استثنى بيتا، والآن الكلام متصل، كلام متصل، قال قبل أي قبل إقراره في الدار هذا عام، وخرج البيت وهو خاص، فالدار عام والبيت خاص، فخصصنا العموم بالخاص وأخرجنا الدار منه، ولم يدخل البيت في الإقرار. مر بنا من أمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، لو أقر بمزرعة واستثنى نخلة من النخل، قال هذه المزرعة لفلان إلا هذه النخلة فهي لي، ما الحكم؟ الصحيح يقبل إقراره، يقبل إقراره على نفسه. لكن لو قال هذه النخلة لزيد شخص آخر، هذه ترجع إلى مسألة الدعاوى. ومنها لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين، فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا، نص عليه أحمد. وصية عنده 20 نخلة، قال هذه نخلة من هذه النخل لزيد، النخل للمساكين، أعطينا زيدا نخلته التي نص عليها، يقول زيد الآن لا يأخذ من بقية النخل، فحينما ذكره الآن وخصه بنخلة أخرجناه من العموم، أخرجناه من العموم. كذلك لو أوقف دورا، أوقف دور وقال هذه الدار الفلانية ينتفع بها طالب العلم الفلاني، الدار الفلانية ينتفع بها طالب العلم الفلاني، يعني السكنة له إن شاء سكن وإن شاء أجر كما مر بنا، وبقية الدور قال وقف على طلاب العلم. زيد الذي أوقف عليه دارا خاصة، خاصة الآن خصه، فخرج من العموم، من عموم طلاب العلم في الدور الخمسة التي أوقفها. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا مضطرد عندهم أيضا حتى في باب النصوص. ومنها لو وصى لزيد بشيء، وصى له بمال، بكتاب، بسيارة، ببيت، وللمساكين وصى لهم بكتب، ببيوت، بسيارة، وهو مسكين، خص زيد أولا بشيء وعم بعد ذلك المساكين بشيء، قال فإنه لا يستحق مع المساكين، لا يدخل مع المساكين من نصيبهم شيئا، نص عليه أحمد. ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر، لو وصى لزيد بخاتم، الخاتم معروف، إذا كان في فص يسمى خاتم، معروف الفص، الخاتم يكون في حلية في أعلاه، هذا يسمى الفص، سواء من حجر أو من غيره، إذا كان من غيره فص يسمى حلقة، يسمى حلقة، لكن إذا كان في فص يسمى خاتم، لأنه كلمة خاتم الأصل يكتب فيه الاسم ويختم به، هذا كلمة خاتم. لو وصل زيد بخاتم، الخاتم الآن عام، وبفصه الفص خاص، يعني الفص الآن بعض الخاتم لآخر، زيد لن يأخذ من الفص شيء، زيد لن يأخذ من الفص شيء، لأنه خص الآن، ونفترض أنه خص عمرا بالفص، فأخرجنا الفص من عموم زيد، فيكون الخاتم لزيد الفص للآخر، وهو ونفترض أنه عمر، فأخرجنا الفص جعلناه خاصا من عموم الخاتم. أو أوصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه، قال الرقيق لزيد، يعني ملكه يملكه زيد، ومنافعه لعمر كالخدمة أو يؤجره. مر بنا إشارة لهذه المسألة، وقد يقول قائد ما فائدة ذلك، فإذا كانت العين لزيد والذي ينتفع به عمر ما الفائدة؟ قال هناك فائدة تتعلق مثلا في باب الإرث والولاء، تتعلق لو مات هذا الشخص انتقل الرقيق لزيد، لو مات هذا الشخص بعد وفاة زيد سينتقل الرقيق لورثة زيد. أوصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه، قال وصي الرقيق لزيد والخدمة لعمر، زيد عام، خرجت المنفعة وهي خاصة بالوصية، أو لأحدهما بالدار وللآخر بمنافع. ومرت أيضا المسألة هذه، هذه الدار وصية لزيد
والمنفعة لعمر، فينتفع بها عمر، متى ما مات عمر رجعت المنفعة مع الدار لزيد، فالدار عام والمنفعة خاصة، فخرج المخصوص من العموم في الدار وفي الخاتم. ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدار منه، لو وصى بثلثه لرجل 1000 ريال وصية لعمر، الثلث لزيد، وصية لزيد 1000 لعمر، عمر سيأخذ 1000، فال1000 خاص، خرج من العام وهي الوصية بالثلث. هذا معنى قوله إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول. القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلمين منفردين، فها هنا حالتان، إحداهما أن يكون الخاص والعام في كلمين منفردين، في كلام مستقل، تكلم بكلام ثم تكلم بكلام آخر، في كلام فيه العام، في كلام آخر فيه الخاص، أتى بالعموم ثم أتى في كلام آخر بالخصوص، في السابق لا، في نص واحد. حالتان، إحداهما أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود، فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. إحداهما أن يكون المتكلم بهما لا يمكن الرجوع عن كلامه، الوصية يمكن الرجوع لكن قال لا يقبل منه الرجوع كالأقارير، يعني أقر في السابق قال هذه الدور لزيد إلا هذا البيت في كلام مستقل، الآن بالعكس لو قال هذه الدور لزيد ثم أتى بعد يوم وقال هذه الدار لي، أصبح الآن مدعيا، أقر الآن الأصل أن الدور أن كل البيوت ليست له، ثم أتى مرة ثانية الآن مدعي يقول هذه البيت لي، فهل نخرجها؟ لا نخرجها. والشهادات، أتى شاهدا على أمر عام ثم أتى بعد حين وأخرج بعض هذا العام، والعقود أتى أقر قال بعت عليك ثمرة هذا النخل، بعت عليك ثمرة هذا النخل، ثم أتى قال لا أنا استثنيت أو استثني هذه النخلة، فيقع التعارض في الشهادة ولا يكون القرار الثاني ولا العقد الثاني الرجوع عن الأول. حينما أقر بحق ثم رجع مرة ثانية وأقر أخرج بعد هذا الحق أصبح مدعيا، فلما يدعي الآن هذا البيت نقول البين على المدعي، لا بد أن تثبت أن هذا البيت لك، لكن في السابق لا، هو في كلام واحد، فهنا يقبل إقراره، ولا العقد الثاني رجوعا، يعني ليس له أن يرجع، الآن الأصل في العقود اللزوم، ونقول عقد البيع الأصل في اللزوم، فإذا تم العقد ليس له أن نقول أنه رجع مرة ثانية، فيبقى العقد لازم وليس له أن يرجع، وإقراره أو رجوعه لا يتفت إليه. الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية، هذه الوصية تكون في ورقته، أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته، يعني عزل المقصود به حينما يقول الفقهاء الإمام يقصدون به الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، لمن يمكنه عزله وولايته، فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك 3 روايات، فهذا التعارض يشبه تعارض العام والخاص، عرفنا العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام، يعني في النصوص الشرعية، وفي ذلك 3 روايات، أشهرها تقديم الخاص مطلقة وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، الصواب في هذه المسألة نعم نقول لا على العموم، الصواب على العموم، لأنه يكون ليس من باب العام والخاص، إنه من باب ذكر بعض أفراد العام بوصف يوافق العام، نقول لا يقتضي التخصيص. تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم، مثل قول ربنا تبارك وتعالى في لحم الخنزير: لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لحم الخنزير محرم. نأتي إلى خنزير البحر أو ما يسمى بخنزير البحر، يخرج من هذا العموم فيكون يخص بحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وأيضا بقول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد يدخل فيه الخنزير، والطعام يدخل فيه الخنزير الميت، فيقال ذكر الخنزير العام خرج فيه خنزير البحر بالدليل الخاص. قال أشهر هذا الصيد تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به، أي هذا العموم يخص فيخرج منه الخاص سواء جهل التاريخ أو علم. كلمة جهل التاريخ أو علم هذا يحتاج إليها في مسألة النسخ، أما في باب التخصيص إذا كنا سنخصص العام لسنا بحاجة إلى معرفة بالتاريخ المتقدم والمتأخر. والثاني إن جهل التاريخ فكذلك، وإلا قدم إن جهل التاريخ فكذلك، إذا كنا لا نعلم المتقدم والمتأخر فيخرج الخاص من العام، إذا كنا لا نعرف المتقدم والمتأخر فيخرج الخاص من العام. قال وإلا، أي وإلا التاريخ لم يكن مجهولا، علمنا المتقدم والمتأخر، فجعلناه يقول من باب النسخ، من باب النسخ. قال والثالثة إن علم التأخير وعلم بالمتأخر وإن جهل تعارضا، يعني باب التعارض، فإذا جهل يقول حصل التعارض هنا تساقط. والمشهور كما ذكر هو الأول تقديم الخاص مطلقا، لكن إذا كان الخاص ذكر بوصف يوافق العام ما الحكم؟ لا نلتفت إليه ونقول ذكر بعض أفراد العام بوصف يوافق العام لا يقتضي التخصيص. قال ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان، مر بنا أن يذكر القاعدة يقصدون بها الضابط. إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه ويتفرع عليه مسألة. كل يتفرع على هذا، أي إذا كان الخاص والعام ورد في كلامين في نصين، إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة أوصى لزيد أو ميراث، يعني يرث بجهة خاصة، واستحقاق بجهة عامة كالفقراء والمسكنة، يستفيد من جهة غير الخصوص يدخل في العموم. قال فإنه لا يؤخذ إلا بجهة خاصة نص عليه، لا نلتفت للعموم إنما ننظر للخاص، فيكون خرج من العموم بالتخصيص ويتفرع عليه مسائل. منها إذا أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران، وكذا لو أوصى لزيد والفقراء وهو فقير. الفرق بين هذه والتي قبلها في أي شيء؟ أن هذا كان في كلام الأول، القاعدة الأولى في كلام واحد، وهذا لا في كلامين، يعني كلام منفصل. إذا أوصى لزيد بشيء خاص ولجيرانه بشيء، شخص الآن وجدنا في وصيته أنه قال لزيد كتاب من كتبي، ثم وجدنا في وصيته مكتبتي لجيراني، مكتبتي لجيراني، قال وهو من الجيران وزيد من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران، إذن سيكتفي بالكتاب اللي أوصي له ولن يدخل مع الجيران في بقية الكتب اللي أوصى بها الجيران. قال وكذا لو أوصى لزيد وللفقراء وهو فقير. ذكرت المثال، لكن الفرق بين هذه والتي قبلها كما ذكرت قبل قليل، هذا يكون في سياق وهذا في سياق آخر، يعني هذه في ورقة وهذه في ورقة أخرى، وهذا في مجلس وهذا في مجلس آخر. القاعدة الثانية، إذا جمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور من المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور، منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها، ومنها الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفي والوقوف والإرث بأسباب متعددة، وتعليق الطلاق كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، فكلمت رجلا فقيها أسود. القاعدة الثانية، إذا اجتمعت صفات في عين، هذه الصفات اجتمعت في شخص واحد في عين واحدة، فهل يتعدد الاستحقاق؟ يعني نعطيه يستحق بكل صفة. في السابق ما تعدد، لكن في السابق ما الفرق بينها وبين السابق؟ في السابق نص عليه، نص عليه وفيه صفة في من يستحقون، هذه لا، ذكر عدة أوصاف، يعني ما عين شخصا إنما هو ذكر الأوصاف متعددة. إذا اجتمع الصفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالعيان المتعددة؟ كل صفة كأن نجعلها كأنها عين مستقلة، ذكر صفة الفقر نجعلها كأنها شخص، ذكر صفة العلم نجعلها العلم كأنه شخص مستقل، ذكر صفة الأذان نجعل الأذان كأنه شخص، أو صفة الأذان كون يؤذن كأنه شخص مستقل. فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان؟ المشهور من المذهب أي مذهب الحنابلة أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، بمعنى أنه يستحق بكل صفة، كل صفة يأخذ بسببها، ويندرج تحت ذلك صور، منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. شخص فقير نعطيه لأنه فقير، أعطيناه لأجل حاجته، والصحيح أن نعطي الفقير ما يستغني به غناء مطلقا، شخص يحسن قيادة السيارة فنشتري له سيارة أجرة لأجل أن يتكسب عليها، أعطيناه الآن ونقول 60,000 ريال اشتري بها سيارة أجرة لأجل الفقر، ارتفع عنه الآن الفقر. بعد ما اشترى السيارة أتى إلينا قال أنا مدين 30,000، نعطيه أيضا بوصف الغرم لأنه الآن انتهى، الآن ليس فقير، أعطيناه وصف الفقر لكن عنده الآن الغرم فنعطيه لأجل الغرم. أتى قال أنا عملت على هذه الزكاة، أنا الذي جمعتها، فنعطيه بوصف كونه عامل، قال الآن سأخرج أنا في سبيل الله عز وجل سأجاهد، فنعطيها الآن من جهة الجهاد في سبيل عز وجل، فنقول يقول أنا سوف أجاهد في سبيل الله، أعطوني 20,000 لأجل أشتري سلاح بها، فنعطيه 20,000 لأجل أن يشتري السلاح. قالوا منها الأخذ من الخمس، خمس الغنيمة، يأخذ من الخمس لأنه فقير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يأخذ الآن من الخمس لأنه فقير. ثم أيضا نعطيه لأجل اليتم، وقد نعطيه أيضا لأجل لكونه ابن السبيل، وقد نعطيه أيضا لأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قرابة الإمام، على القول بأن الخمس ينتقل لقرابة الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الخمس. قال والصدقات المنذورة، نذر صدقة، إذا نذرها لعدة أشياء، لعدة أشياء، كان أقول مثلا هذه الصدقة نذر علي، مثلا أتصدق مثلا ب1,000 ريال للفقراء والأيتام والأرامل، يمكن امرأة تأخذ من جهة الترمل ومن جهة الفقر، والفي أيضا حكمه حكم يعني المصرف الخمس، والوقوف إذا أوقف بيتا أو دورا أو كتبا أو غير ذلك، إذا أوقف هذه الكتب على طلاب العلم وعلى أئمة المساجد، فيمكن أن يأخذها على أنه طالب علم، وإذا كان إمام مسجد يأخذها أيضا على أنه إمام مسجد. ولما يكون أوقفها سيكون انتفاع بالقراءة فقط. والإرث بأسباب متعددة، الإرث أسبابه كما مر بنا ثلاثة، يعني هذا محل الإجماع، هي القرابة والنكاح والولاء. لا يرث الشخص بالسبب المجمع عليه لهذه الأشياء، أما لأجل النسب وهي القرابة أو المصاهرة أو العتق. شخص تزوج امرأة وليس له منها ولد، أو نقول ليس لها إلا بنت، سوف يرث الربع إذا كان لها بنت، وإذا لم يكن لها ولد سيرث منها النصف، لكن الباقي سيرجع إلى عصبة المرأة. لو كان الزوج هو العصبة، نفترض أنه تزوج ابنة عمه وليس لها أحد أقرب منه وليس لها ولد، سيرث النصف من باب الفرض، وسيرث الباقي من باب التعصيب. وإن كان لها بنت مثلا سيرث الربع من باب الفرض، والبنت سترث النصف، بقي المال سيرث تعصيب وهو الربع، فيرجع كأنه ورث النصف. وتعليق الطلاق، كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق. فكلمت رجلا فقيها أسود، تعددت الصفات، هل تطلق طلقة أو ثلاث؟ قال المشهور من المذهب تعدد الأوصاف كتعدد الأعيان، على هذا كأنها كلمت ثلاثة، كأنها كلمت رجلا مستقلا، وكأنها كلمت فقيها مستقلا، وكأنها كلمت رجلا أسودا، فكأنها كلمت ثلاثة أشخاص. تعدد الأوصاف هنا كتعدد الأعيان، لكنه قال المشهور من المذهب، المشهور من المذهب. إذن هناك قول في المذهب أنه عدم التعدد، تعدد الأوصاف ليس كتعدد الأعيان، فلذلك القول الثاني في المسألة أنها لا تطلق إلا طلقة واحدة، هذا هو الصحيح. قاعدة 20 بعد 100، يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها دخل في الاستحقاق، في مسائل منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث والولاء وولاية النكاح والصلاة على الجنازة والوقف والوصية. قال يرجح أي يقدم، يرجح ذو القرابتين أي الذي يدلي بجهتين، وإذا كانت الدرجة واحدة قدم القرب، إذا كانت الدرجة واحدة قدم القرب، فمن يدلي بجهتين أقرب من الذي يدلي بجهة واحدة. يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق، مثلا الإرث، الأخوة للأب والأشقاء كلاهما يرثان، فليس كونه مثلا شقيق لها دخل، كون يدلي بأم وأب لها دخل في الإرث، لو لم يوجد الشقيق سوف يرث الأخ لأب، هذا معنى قوله وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق، يعني كونها الآن أقرب من جهة الأم ليس له علاقة في هذا في الاستحقاق. قال في مسائل، مثلا الأخ الشقيق مقدم في ولاية النكاح على الأخ لأب، مع أن القرب من الأم ليس له علاقة في ولاية النكاح، الأخ لأم لا يزوج، لو لم يوجد إلا الأخ لأم نقول ليس لك ولاية على أختك، فيزوج أحد عصباتها من الرجال وإن كان أبعد منه. في مسائل منها تقديم الذي لأبوين على الذي لأب في الميراث، في الميراث والولاء، أخ شقيق مقدم في باب التعصيب على الأخ لأب، العم الشقيق مقدم على العم لأب، ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب، هذا في باب التعصيب. وكذلك في باب الفرض، الأختان الشقيقتان مقدمتان على الأختين لأب، فإذا وجدت عندنا أختان شقيقتان ترثان الثلثين، لكن لو وجدت أخت شقيقة وأخت لأب أورثنا هذه النص وهذه السدس تكملت الثلثين. في الميراث والولاء، عرفنا أن الولاء عصوبة، فالولاء لا يورث فيه إلا من جهة التعصيب، من جهة التعصيب. أما الإرث سبب القرابة من جهتين، قد يكون بالفرض وقد يكون بالتعصيب كما ذكرت. الولاء هو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، هذا هو الولاء. فإذا لم يوجد للمعتق عصبة ورثه عصبة المعتق، ورثه المعتق إن كان موجودا، وإلا يرث عصبته المتعصبون بأنفسهم عليكم السلام. قال بالميراث والولاء، لو وجدنا عم للمعتق شقيق وعم للمعتق لعم، قدمنا في باب الولاء العم الشقيق على العم لأب. قال وولاية النكاح، السلام تبارك الله، عرفنا أن الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب في باب ولاية النكاح، الأعمام الأشقاء مقدمون على الأعمام لأب، أبناء العم الأشقاء مقدمون على أبناء العم لأب في باب ولاية النكاح. والأصل عندهم عند أهل العلم في باب ولاية النكاح أن ولاية النكاح كالتعصيب، ولاية النكاح كالتعصيب، إلا في مسألة الأب والابن، في باب التعصيب الابن أقوى من الأب، فإذا وجد الأب لا ولاية لا تعصيب للأب، وجد ابن وأب، الأب سيأخذ السدس في باب الإرث والابن سيأخذ الباقي تعصيبا، فالابن مقدم في باب الإرث في باب التعصيب، لكنهم اختلفوا في باب ولاية النكاح هل الابن مقدم أو الأب. من طرد المسألة قال الابن مقدم، فيزوج أمه ولو كان أبوها موجودا، ومن قال لا الأصل في باب ولاية النكاح أنها للأب، هذا الأصل، فيقول الأب مقدم، لا سيما أن الأب غالبا يكون أعلم وأحكم. ولاية النكاح أيضا ينظر فيها مسألة النظر في المصلحة للمرأة، لعل الأصل في ولاية النكاح كولاية كعصبة الميراث، هذا الأصل فيها، إلا فيما يتعلق بالأب فهو مقدم في باب ولاية النكاح على الابن، وإلا يقال نطرد ولاية عصبة الإرث في ولاية النكاح، فما هو مقدم في الإرث يقدم في ولاية النكاح إلا الأب فنقدمه على الابن. قال والصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة، عندنا أخ شقيق وأخ لأب، حصل بينهم مشاحة، من يصلي على الميت؟ نقدم الأخ الشقيق لأنه يدلي بجهتين. هل ينطبق كلامهم على واقعنا؟ لو أن شخص الآن في المسجد وقدمت الجنازة، قال لي الولاية، تنح أيها الإمام أريد أن أصلي، نقول لا ليس لك ولاية، ولاية الإمام على المسجد مقدمة لأنها ولاية خاصة، يتكلمونهم عن أي شيء، عن واقع غير واقعين، وهذا الحقيقة مهم، حينما تقرأ كلام أهل العلم لابد أن تعلم عن أي شيء يتكلمون، فهم يتكلمون عن صلاة الجنازة، الأصل أنه كان يصلي على الجنازة في كل وقت، ليس كحالا الآن، الجنازة ربما تبقى اليوم واليومين والثلاثة حتى يأتي فلان من المكان الفلاني، هذا ليس له أصل في الشر، يموت ويجهز ويصلون عليه في الحال ثم يذهب إلى المقبرة. هناك أيضا فيه مصلى بجنب المقبرة يسمى مصلى الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه. فكلامه عليه شيء إذا كان الأمر ليس يتعلق في المسجد، أما إذا كان في المسجد فإمام المسجد له ولاية فهو مقدم في باب الصلاة على الجنازة، لكن لو استأذنه وأذن له هذه مسألة أخرى. والوقف لو أوقف على أقاربه قال هذا البيت على وقف على المحتاج من أقاربي، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، نأتي نفس الكلام، له أخوان أحدهما شقيق والآخر لأب، نقول الوقف للأخ الشقيق، له ابن عم أحدهما عمه شقيق لأبيه والآخر لا أخ لأبيه من الأب، ما الحكم؟ نقدم الذي يدلي بجهتين، يقول الأقرب فالأقرب، فنقدم في باب الوقف الأخ الذي يدلي أو العم الذي يدلي بجهتين. لكن لو كان في الكلام في الميراث والولاية شيء، لكن في باب الوقف لو قال هذه العمارة وقف على أقاربي الأقرب فالأقرب، له أخ شقيق وأخ لأم، أخ شقيق وأخ لأم، سنقدم الأخ الشقيق. لكن لو كان له أخ لأم وعم سنقدم الأخ لأم لأنه أقرب. فباب الإرث وباب ولاية النكاح لها حكم، لكن في باب الوقف لا، لا نرجع إلى ما يتعلق بترتيب العصبة في باب الإرث وباب النكاح فنرجع أيهم أقرب. لا شك أن الأخ لأم أقرب من العم وأقرب من ابن العم فنقدمه. إذا كانت مرأة لها ولد وأطلقت أو توفي زوجها، من هما أولى بالولاية؟ هل الزوج، هل الأب أو الابن؟ والكلام إذا كان الابن مكلفة يعني بالغ محل خلاف، والصحيح أن الولاية تبقى للأب وليست للابن في باب النكاح فقط. أي معرفة المصلحة غالبا الكبير يدرك المصلحة أكثر. بلى، لو ظهر أن الأب سيضر البكر التي ليس لها ولد، أو لو أن الولد الابن ظهر أنه يريد مضارة أمه ليس له ولاية. لكن الكلام يعني في الأحوال العادية أيهما نقدم؟ نقول نقدم الصحيح الآن.
بالنسبة للصلاة يعني إذا كان النكاح أو الصلاة ما ينظر للصلاة قدم
في باب ولاية النكاح بعض أهل العلم وهذا أيضا مشهور عند الحنابلة يشترطون في الولي العدالة وعدم الفسق، والصحيح عدم اشتراط ذلك. لو قلنا لا بد في الولي من العدالة لأبطلنا أغلب أنكحة المسلمين. وفي باب النكاح حتى لو كان الولي فاسقا خصوصا الأب غالبا سيبحث المصلحة لابنته وإن كان فاسقا، فالصحيح أن ولاية النكاح لا تشترط فيها العدالة. فإذا قلنا لا تشترط فيها العدالة فننظر إلى الأقرب وإن كان أقل دينا وإن كان عليه ما عليه من آثار الفسق ما دام باقي في عداد المؤمنين. والوصية، الوصية كالوقف، لكن ما الفرق بينهما؟ الوصية تملك العين، والوقف العين لا تملك، إنما العين تبقى لا تباع وينتفع بها. مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب لما أوصي به لشخص يملك هذا الكتاب، إن شاء باعه، إن شاء أهداه، إن شاء قرا به، لما أوصي به يملك، له أن يبيعه، له أن يهديه، له أن يقرأه به، له أن يتصدق به. لكن لما أقول لا هذا الكتاب وقف على فلان أو وقف على طلاب العلم لا يملكون بيعه، لا يملكون أهداءه، إذن ماذا يملكون؟ يملكون الانتفاع وهي القراءة فقط. نرجع إلى وصايانا في نجد، يقول فلان أوصى بالثلث، وصايا أهل نجد حينما يوصي مثلا بثلث في بيت ينتفع به أولاد، هل الأولاد سيبيعون البيت أو يمنعون بيع البيت؟ إنما هم يستفيدون فقط من الأجرة ومن السكنة، يستفيدون من الأجرة والسكنة. إذن أوقافنا في نجد بل وصايانا في نجد أصحنا ليست وصية، إنما هي أوقاف، إنما هي أوقاف، لأن الوقف هو تحديث الأصل، وهل نجد الآن وصاياهم تحديث الأصل، فإذا كانت تحديث الأصل نقول ليست هذه وصية، الصواب أنها وقف وتسبيل المنفعة، هم يقول سبلون المنفعة، البيت النخل ينتفع بثمره لكن يبقى الأصل باقي، فنقول هذه أوقاف وليست وصية، لكنها أوقاف مشروطة بالوفاة، يعني شرط الآن يقول هذا البيت هذه المزرعة وقف، لكن بشرط أنتفع أنا بها، فإذا مت أصبحت وقفا، والصحيح أن الشخص له أن يوقف في حياته ويشترط انتفاع بها، فإذا مات هنا أصبحت للموقف عليه. قد يقول قائل شخص الآن قلنا وصية أو وقف لا فرق بينهما، نهاية الأمر ورثته لم يستطيعوا بيع مثلا البيت وسوف يأخذون الغلة، إما يسكنون ولا ما يؤجروا، ما هناك فرق، ألا يمكن يقول قائل ذلك لا فرق بينهما؟ نقول لا، بينهما فرق. إذا أوصى من أهل نجد قال أوصيت هذا البيت أو هذا البيت ثلثي للفقراء مثلا من أولادي، نقول إذا أوصى بهذه الصفة وقلنا أنه وقف لا يتصرف به، بمجرد أن يوصي أو يوقف ليس له الحق أن يتصرف، لكن لو كانت وصية هو له الحق أن يتصرف، له أن يبيع أو أن يشتري، له أن يزيد، له أن ينقص، له أن يلغي الوصية. فالخلاف حينما نقول هذا ليس وصية هذا وقف ليس خلافا لفظية، إنما هو خلاف له ثمرة. فأي شخص يقول أوصيت ببيتي بعد وفاتي يسكن أو يؤجر وأجرته لفلان وفلان أو للجهة الخيرية، يقول هذا الآن ليس وصية هذا وقف، فليس لك أن تصرف، نعم تنتفع به وأنت حي، لكن بعد وفاتك ليس لك، بل وفي حياتك ليس لك أن تبيعه، بخلاف لو قال هذا البيت وصية لأبناء فلان، لو قال مثلا له مثلا أبناء إخوة لا يرثونه، قال هذا البيت وصية لأبناء إخوتي إذا مت فهو لهم، نقول قبل الوفاة البيت بيتك، الوصية لا تلزم إلا بالوفاة، لك أن تعطيه أن تبقى على هذه حتى تموت، لك أن تبيع هذا البيت وتوصي ببيت أفضل منه، لك أن تبيع هذا البيت وتوصي ببيت أقل منه، لك أن تلغي الوصية كلها، استغنوا قبل وفاتك تقول الحمد لله هم في غنى، إذن هذه الوصية ألغيتها فتبيع البيت، هذا الفرق بين الوصية وبين الوقف.